والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. الفصل الرابع في أصالة الوجود واعتبارية الماهيات. قبل الشروع في هذا المبحث لا بأس بالإشارة إلى جملة من الأمور. الأمر الأول، لاحظنا منذ شروعنا في الفلسفة أن الفلسفة نازعت في جملة من القضايا. القضية الأولى التي وجد النزاع فيها قضية الواقعية، وهو نزاع وقع بين الفيلسوف وبين السفسطائي والمثالي الذي ينكر الواقعية. وقد حسمت الفلسفة أصل مبدأ الواقعية، وأن هناك واقعا يتحرك الوجدان وتتحرك الفطرة نحوه. النزاع الثاني أو القضية الثانية، أن الوجود يحمل على موضوعاته على نحو المشترك المعنوي، وهذا نزاع وقع بين الفيلسوف وبين بعض المتكلمين. النزاع الثالث، أن الوجود زائد على الماهية عارض لها، وقد حسمت الفلسفة هذا النزاع أي بزيادة الوجود على الماهية. إذا اتضح ذلك نقول في المقام: مبحث أصالة الوجود واعتبارية الماهية لا يتم إلا إذا سلمنا بهذه القضايا الثلاث: قضية الإيمان بمبدأ الواقعية، قضية الإيمان بأن الوجود يحمل على موضوعاته بنحو الاشتراك المعنوي، قضية زيادة مفهوم الوجود على مفهوم الماهية. إذا لم نسلم بإحدى هذه القضايا الثلاث لا يمكننا أن نشرع في مبحث أيهما أصيل، هل هو الوجود أم الماهية. هذا هو التمهيد الأول أو الأمر الأول. الأمر الثاني، التمهيد الثاني أن الأبحاث التي تقدمت الفصل الثاني والثالث والأول كذلك، لاحظت أن هذه الفصول كلها كانت تبحث حول مفهوم الوجود، فالبحث بحث مفهومي. لعل أول مبحث يبحث من الجهة المصداقية هو بداية الفصل الرابع، فمبحث أصالة الوجود واعتبارية الماهية لا يتوجه إلى مفهوم الماهية أو مفهوم الوجود، بل يتوجه إلى الواقع الخارجي. الواقع الخارجي أيهما أصيل؟ هل هو الوجود أو الماهية؟ أيهما متحقق في الخارج؟ الذي يكون متحققا في الخارج وينسب إليه الثبوت والتحقق على نحو أولا وبالذات فهو الأصيل. إذن المبحث ليس مبحثا مفهوميا، إنما هو بحث مصداقي. هذا فيما يرتبط بالتمهيد الثاني. التمهيد الثالث الذي نريد أن نشير إليه أننا في هذا الفاصل نواجه تيارين. التيار الأول هو التيار القائل بأصالة الوجود واعتبارية الماهية، والتيار الثاني هو القائل بأصالة الماهية واعتبارية الوجود. وحتى نفهم طبيعة هذين التيارين لا بد أن نقف على أهم المدارس الفكرية الفلسفية. المشهور وجود ثلاث مدارس. المدرسة الأولى ما يعبر عنها بالمدرسة المشائية، وتنسب هذه المدرسة إلى الشيخ إلى المحقق الأول المعلم الأول أرسطو طاليس، وشيد مبانيها ورتب نتائجها هو الشيخ الرئيس ابن سينا. هذه المدرسة ما هو منهجها؟ منهجها في تأسيس الرؤية الفلسفية هو البرهان ولا غير، وإنما سميت بالمدرسة المشائية لأنها تعتمد طريق الفكر، والفكر كما قرأنا في علم المنطق يمثل حركة ومشيا من المبادئ من المعلومات إلى المجهولات. ولهذا أطلقت على هذه المدرسة بالمدرسة المشائية نظرا لأنهم يمشون في تأسيس رؤيتهم الفلسفية على عصا البرهان وحركة الفكر. المدرسة الثانية هي مدرسة الإشراق، المسمى بالمدرسة الإشراقية نسبة إلى شيخ الإشراق السهروردي، ونسبت هذه المدرسة إلى أفلاطون. تنص هذه المدرسة في منهجها على أن تأسيس الرؤية الفلسفية إنما يكون من خلال ترويض النفس وصقل وتهذيب النفوس لكي تشرق على النفس المعارف والحقائق، فالوصول إلى الحقائق إنما يكون بالإشراق، يشرق نور المعرفة على النفس، وذلك عند تهذيب النفس وترويضها وابتعادها عن كل ما يكون مانعا عن الوصول إلى الحقيقة. ولهذا يعتمدون في تأسيس رؤيتهم الفلسفية على المنهج الإشراقي النوراني، وهذا ليس غريبا إذ هذا مفاد روايات متعددة واردة على لسان أئمتنا عليهم السلام، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لولا أن الشياطين تحوم حول قلب بني آدم لرأوا ملكوت السماوات والأرض. وملكوت السماوات والأرض مفاده حقائق الأشياء، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. من أخلص لله 40 صباحا جرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. والحكمة حقائق الأشياء. إذن الإشراق الباطني متى ما كان طريقه طريقا سليما لا اعوجاج فيه، أمكن للإنسان أن ينفتح قلبه وتشرق نور المعرفة عليه. المدرسة الثالثة هي المعروفة بمدرسة الحكمة المتعالية، التي شيد منهجها الآخوند صدر المتألهين الشيرازي المعروف بصاحب الأسفار أو صاحب الحكمة المتعالية. هذه المدرسة حاولت أن تجمع بين منهج المدرسة المشائية وبين مدرسة وبين منهج المدرسة الإشراقية، حاولت أن تعتمد في تأسيس رؤيتها الفلسفية على البرهان وعلى الإشراق والتأويل، فمزجت وفعلت بين المنهجين، فكل ما تصل إليه من خلال الإشراق الباطني تعضله بالبرهان، فزاوجت بين المنهج البرهاني الذي هو منهج المدرسة المشائية البرهانية وبين منهج المدرسة الإشراقية. يعد العلامة الطباطبائي من أصحاب منهج الحكمة المتعالية، ولكن لا تجد هذا النفس على صعيد بداية الحكمة أو نهاية الحكمة. تجد أن النفس الذي يتبعه العلامة الطباطبائي قدس سره على صعيد موسوعته بداية الحكمة ونهاية الحكمة أنه ينتهج منهجا مشائيا، أي يعتمد على دليل. بينما صدر المتألف من يقرأ فلسفته يجد أنه يزاوج بين المنهج البرهاني والمنهج الإشراقي، فلهذا يعضد ما وصل إليه البرهان بالإشراقات النورانية، يذكر ذلك في مواطن متعددة. هذا النفس لا تجده في كتاب بداية الحكمة ونهاية الحكمة. نعم، تجد النفس الإشراقي عند العلامة الطباطبائي، قد تتلمسه في ميزاني في تفسيره تفسير الميزان. المهم ما أريد أن أشير إليه هو هذا الأمر: هناك مسألتان أو عنوانان أو حيثيتان ينبغي التركيز عليهما. الحيثية الأولى عنوان الوصول، الحيثية الثانية عنوان الإيصال. تارة الفيلسوف يريد أن يصل إلى الحقائق، هو وهذا هو حيثية الوصول، كيف يصل إلى حقائق الأشياء، وأخرى كيف يوصل الحقائق التي توصل إليها إلى الغير، حيثية الإيصال، عبر عنها حيثية التبليغ. عندما نقول عندنا مدارس ثلاث: منهج مشائي، منهج إشراقي، منهج حكمي إن صح التعبير، هذه المدارس الثلاث في أي شيء تختلف؟ هل تختلف من جهة الإيصال أو من جهة الوصول؟ نقول الخلاف فيما بينها في العنوان الأول وهو عنوان الوصول. المشائي يقول لا يمكن أن أصل وصول، أنا أصل لا يمكن أن أصل إلى حقائق الأشياء إلا عبر البرهان، الإشراق يقول لا أصل إلا عبر الإشراق والتنوير. صدر المتألين جمع بين الاثنين في الوصول، ولكنها اتفقت كلها جميعها على أن إيصال هذه الحقائق، إثبات هذه الحقائق للغير لا يكون إلا عن طريق الأمة. لا يمكن أن أوصل الحقيقة إلى الغير عن طريق الإشراق الباطن. فإذا سئل ما الدليل على هذه النظرية الفلسفية، أقول هذا ما أشرق على قلبي، هذا ما ألهمت به. هذا لا يصح أن يكون دليلاً، إنما الدليل في إثبات الحقائق وإيصالها إلى الآخرين إنما يكون عن طريق برهان والدليل العقلي. ولهذا تجد أن الحكمة الإشراقية أيضاً اعتمدت منهج البرهانية، ولكن اعتمدت منهج البرهانية في الوصول أو في الإيصال. في الإيصال، أما هي تصل كيف تصل؟ عن طريق الإشراق. فلهذا العلامة الطباطبائي تجد أن كتاب بداية الحكمة يمثل حيثية الإيصال، إثبات الحقائق للغير، لهذا عليه أن ينتهج منهجا برهانيا. هذه المدارس تبقى في أذهاني، منهجها يبقى. كل مدرسة اختلفت من حيث النتائج مع المدرسة الأخرى، إن شاء الله عندما نقف عند المسائل الفلسفية تجد أننا نقول هناك مدرسة ذهبت إلى هذا ومدرسة أخرى ذهبت إلى هذا. نسب إلى المدرسة الإشراقية أنها تقول بأصالة الماهية، ونسب إلى مدرسة المشائي ومدرسة الحكمة المتعالية القول بأصالة الوجود. إذا اتضحت هذه التمهيدات نقول في المقام: الكلام يقع أولا في تحرير محل النزاع، فما هو المراد من أصالة الوجود واعتبارية الماهية، أو أصالة الماهية واعتبارية الوجود؟ تحرير محل النزاع والخلاف بين المدارس أو بين المدرستين الإشراقية كما نسب إليها والمدرستين الأخيرتين يتوقف على بيان أربع مصطلحات، أربعة مصطلحات. المصطلح الأول هو مصطلح الوجود، المصطلح الثاني مصطلح الماهية، المصطلح الثالث مصطلح الأصالة، المصطلح الرابع مصطلح الاعتبار. أولا، ما هو المراد من مصطلح الوجود؟ المراد من الوجود أي الواقع العيني المتحقق في الخارج. كل واقع عيني متحقق ثابت في الواقع الخارجي يصطلح عنه عليه بالوجود، بأنه موجود. إذن مرادنا من الوجود ليس مفهوم الوجود، بل الموجود المتحقق في وإن شئت قلت بعبارة منطقية فلسفية، ليس المراد من الوجود الوجود بالحمل الأولي أي مفهوم الوجود، بل مرادنا من الوجود الوجود بالحمل الشائع. المصطلح الثاني مصطلح الماهية، ما هو المراد من الماهية؟ الماهية تقال على نحو الاشتراك اللفظي على معنيين. المعنى الأول الماهية بالمعنى الأخص، والمعنى الثاني الماهية بالمعنى الأعم. ينبغي فهم المصطلحات، لأن مفتاح كل علم الوقوف على مصطلحاته. الماهية مشتقة مصدر صناعي من قولنا ما هو، أصلها ما هوية، حذفت الواو أبدلت ياء وقلبت الضمة إلى كسرة فأصبحت ما هي، فالياء ياء النسبة والتاء تاء المصدرية، يعني المنسوب إلى ما هو المصدر. فالماهية بالمعنى الأخص ما يقال في جواب ما هو كما بينا بالأمس. فإذا قيل ما هو الإنسان، الجواب حيوان ناطق. حيوان ناطق وقع جوابا لقولنا ما هو، فحيوان ناطق يعبر عنه أنه ما هي لأنه وقع جوابا لسؤال ما هو. إذا ما وقع جوابا لسؤال ما هو يعبر عنه ما هي، هذا هو الماهية بالمعنى الأخص. أما الماهية بالمعنى الأعم فيراد منها ما به تحقق الشيء. هذا الشيء بأي شيء يتحقق؟ ما به يتحقق يقال ماهيته. تحقق الإنسان بوجود علته، إذا وجود علته ماهيته. تحقق وجود الله جل، تحقق وجود الله جل وعلا بنفس وجوده، إذا نفس وجوده تعالى هو ماهيته. ما به تحقق شيء. لماذا سميت ماهية بالمعنى الأعم؟ لماذا سميت ماهية بالمعنى الأخص؟ الماهية بالمعنى الأخص لا تشمل إلا الممكنات ولا تشمل واجب الوجود تبارك وتعالى، ولهذا يقال الله تعالى لا ماهية، لا ماهية له. لماذا؟ لأن الماهية هي حد الوجود، هذا موجود وهذا موجود وهذا موجود، ولكن ما هو الحد الذي يفصل هذا الوجود عن هذا الوجود؟ نقول هذا وجوده إنسان وذاك وجوده بقر وذاك وجوده فرس، فالإنسان والبقر والفرس ماهية لأنها حد الوجود، والله تبارك وتعالى لا حد له لأنه كمال مطلق، لأنه وجود مطلق، والوجود المطلق لا حد له تبارك وتعالى. حد هذا الإنسان، قالب الإنسان أنه قالب وجود هذا الشخص أنه إنسان، ولهذا قيل الماهية هي قالب حد الوجود، ما شئت قالب ذلك الوجود بقر، قالب ذلك الوجود فرس. إذا الماهية إنما عبر عنها بالمعنى الأخص لاختصاصها بالممكن، لأن الممكن محدود فحده هو الماهية. أما الماهية بالمعنى الأعم فإنها تشمل الممكن والواجب، ولهذا أعم. لماذا؟ لأن الماهية بالمعنى الأعم ما به تحقق الشيء. الممكن يتحقق من خلال وجود علته، والله تبارك يتحقق من خلال نفس ذاته، نفس وجوده، وجوده عين ذاته تبارك. ولهذا قيل أن الله تعالى ماهيته إنيته، وإنية يعني وجوده، الإنية بمعنى الوجود. لكن الله ليس له ماهية بالمعنى الأخص، لأن الماهية بالمعنى الأخص حد الوجود، والله تبارك وتعالى لا حد له لأنه كمال مطلق، الحد يكشف عن النقص. ما معنى أن وجود هذا حده الإنسان ووجود ذاك حده الفرس؟ ما معنى ذلك؟ معناه أن الكمالات التي الكمالات الأولية للفرس لا يشتمل عليها الإنسان، وكمالات الإنسان لا يشتمل عليها الفرس، ولهذا كان محدودا. بينما الله هو مصدر الكمال ولا يجذ عنه كمال وجودي، لأنه عين الكمال، مصدر الكمال، مصدر الجمال. فإذا كان مصدر الجمال تبارك وتعالى فلا يجذ عنه أي جمال أي كمال، فلا حد له تبارك وتعالى. هذا هو الفرق بين الماهية بالمعنى الأعم وبين الماهية بالمعنى. نحن عندما نقول أصالة الماهية، أي ماهية؟ بالمعنى الأخاص لا بالمعنى الأعم. فالبحث ليس في الواجب تبارك وتعالى، بل في حدود دائرة الممكنات. هذا أولا. وثانيا، عندما نقول ماهية، هل مرادنا مفهوم الماهية، أي ما يقال في الجواب ما هو تعريف الماهية، معنى الماهية؟ هل معنى الماهية أصيل أو اعتباري؟ أو أن مرادنا الماهية بالحمل الشائع؟ ليس المراد من الماهية مفهوم الماهية، معنى الماهية. إذا قيل الماهية أصيلة اعتبارية، المراد الماهية بالحمل. ما معنى الماهية بالحمل الشائع؟ يعني مصادق الماهية، لا تعريف الماهية. ما هي مصادق الماهية؟ الإنسان والبقر والشجر والكتاب الفرس. إذن نحن لا نبحث عن مفهوم الماهية اللي هو أصيل أو اعتباري أو مفهوم الوجود. إذن بحثنا حول الوجود والماهية بالحمل شائع، يعني مصادق الوجود، ما يصدق عليه أنه موجود، ما يصدق عليه أنه ماهية، أيهما أصيل؟ صار واضح؟ المصطلح الثالث وهو مهم، ما هو الأصيل؟ ما هو المراد من الأصالة في قولنا أصالة الوجود أو أصالة ماهية؟ وما هو المراد من الاعتبار في قولنا اعتبار الوجود أو اعتبار الماهية؟ يمكن أن نوضح معنى الأصالة ومعنى الاعتبار بأحد بيانين. البيان الأول، قلنا نحن في الفصل السابق في مبحث زيادة الوجود على الماهية أن ما هو متحقق في الخارج هو شيء واحد. إذا جئنا إلى زيد نجد أن زيدا هو واحد في الخارج. عندما تنطبع صورة زيد في الذهن، الذهن يقوم بالنشاط التحليلي، يحلل حقيقة زيد إلى مفهومين، إلى حيثيتين. الحيثية الأولى حيثية أنه موجود، والحيثية الثانية حيثية أنه إنسان. يعني ما هي؟ فلهذا قلنا الذهن يدرك أن ما في الخارج هو شيء واحد. نحن لا توجد عندنا نصف زيد هو وجود ونصفه الآخر إنسان، لا، هو موجود إلا هذا. هذا نظير المثال الذي قررته لكم. نحن لا يوجد عندنا في الخارج حيوان ولا في الخارج زيد. الذهن يحلله إلى حيوان وإلى جنس وإلى فصل. فالجنس والفصل جزءان عقليان ذهنيان. كذلك إذا وضعنا يدنا على شجرتين، على إنسانين، على بقرين، على فرسين، نجد أن الذهن حين يحلله إلى وجود وإلى وإلى ماهية. الوجود هو الحيثية المشتركة، الماهية هي الحيثية المختصة ما به الامتياز. ولهذا الوجود يحمل على جميع موضوعاته بمعنى واحد، فهو جهة مشتركة. السؤال هنا يطرح، هذا الوجود الواحد أو عبر هكذا، هذا الشيء الواحد المتحقق في الخارج هو مصداق لأي حيثية من هذين الحيثيتين، لأي مفهوم من هذين المفهومين. عندنا مفهومان ذهنيان، مفهوم الوجود ومفهوم الماهية. إن الوجود عارض الماهية، إذا الوجود ماهية تصورا لمقام الذهن، واتحد هويتين حقيقة متحدين في الخارج من باب اتحاد اللا متحصل مع المتحصل بالمتحصل. اللا متحصل هو الماهية، الماهية تتحصل بالوجود، فالوجود هو المتحصل. إذن هناك اتحاد ووحدة في الخارج. الآن كلامنا، هذا الواحد الذي في الخارج هو مصداق للوجود أو مصداق للماهية، هو بإزاء الوجود أو بإزاء الماهية. هنا أربعة احتمالات. الاحتمال الأول أن يقال بأن هذا المتحقق الواحد الذي هو في الخارج مصداق للوجود فقط، فما هو متحقق في الخارج هو الوجود. هذا المعنى أن الوجود أصيل وأن الماهية اعتبارية. الاحتمال الثاني أن يقال أن هذا الموجود في الخارج مصداق للماهية وليس مصداقا للوجود، وهذا معنى أصالة الماهية واعتبارية الوجود. الاحتمال الثالث أنه مصداق لكليهما، للوجود والماهية، وهذا معنى أصالة الوجود وأصالة الماهية. الاحتمال الرابع أن هذا المتحقق الواحد في الخارج ليس مصداقا لا لمفهوم الوجود ولا لمفهوم ما هي، وهذا معنى اعتبارية الوجود والماهية. إذن إذا قيل الوجود أصيل، ما معنى أن الوجود أصيل؟ معناه أن الذي هو متحقق واحد في الخارج مصداق للوجود، فهذا المفهوم حاك عن الوجود. أما إذا قيل أصالة الماهية، أي أن هذا الشيء الواحد مصداق لمفهوم الماهية، والماهية حاكية عن هذا الشيء المتحقق في الخارج. هذا هو معنى أصالة الوجود أو أصالة الماهية. ما معنى اعتبارية الوجود والماهية؟ يعني أن هذا الشيء المتحقق في الخارج ليس مصداقا لا للوجود فيكون اعتباري، أو ليس مصداقا للماهية فتكون الماهية اعتبارية. هذا هو البيان الأول لمعنى الأصيل ومعنى الاعتباري. المعنى الثاني أو البيان الثاني، وهذا المعنى الأول الذي ذكرناه أو البيان الأول يظهر في نهاية الحكمة. المعنى الثاني التفت إليه جيد، كل شيء متحقق في الخارج له آثار وكمالات تترتب عليه. مثلا إذا جئنا إلى النار المتحققة في الخارج، من آثارها أنها تحرق وتضيء إلى آخره، الإنسان من آثاره يضحك يتعجب إلى آخره. إذن إذا لاحظنا أي موجود متحقق في الخارج فإنه تترتب عليه جملة من الآثار. السؤال: هذه الآثار ما هو منشأها؟ هل منشأها الوجود أو منشأها الماهية؟ فإن قيل بأن هذه الآثار منشأها الوجود فهذا معنى أن الوجود أصيل، منشأها الماهية هذا معنى أن الماهية أصيلة. منشأها الوجود دون الماهية، إذن الوجود أصيل الماهية أعتبار. فالمراد من الأصيل منشأ ترتب الأثر، والمراد من الاعتبار ما لم يكن منشأ لترتب الأثر. وهذا المعنى يظهر من العلامة الطباطبائي في الدليل الأول الذي يذكره لإثبات أصالة الوجود، والدليل الثالث وكذلك الدليل الرابع. هذا المعنى الثاني. البيان الثالث لمعنى الأصيل والاعتباري: الوجود تارة يتحقق أولا وجود الشيء، تارة يتحقق أولا وبالذات، وأخرى يتحقق ثانيا وبالعرض. مثلا لاحظ معي، إذا قيل الإنسان شاعر، إذا قيل هكذا: الجالس في السفينة تحرك، أو إذا قيل المسافر طار، هنا الطيران ثابت أولا وبالذات للطائرة أو للمسافر الذي جالس على الكرسي للطائرة. فنقول أولا وبالذات الطيران ثابت للطائرة، الحركة ثابتة أولا وبالذات للسفينة. نعم ثانيا وبالعرض على نحو المجاز ثابتة للجالس في الطائرة والسفينة. خب جالس لم يتحرك، جالس لم يطير. إذا كان الوجود ينسب إلى الوجود على نحو إذا كان الوجود ينسب على نحو أولا وبالذات لهذا الشيء المتحقق في الخارج فيقال الوجود هو الأصيل. أما إذا كانت الماهية هي التي تنسب أولا وبالذات فالماهية هي الأصيل. فإذا قيل أصالة الوجود أي ما هو متحقق أولا وبالذات على نحو الحقيقة هو الوجود، وإذا قيل الماهية أصيلة أي ما هو متحقق أولا وبالذات هو الماهية. أما إذا قيل الوجود اعتباري يعني الوجود ثانيا وبالعام، الماهية اعتبارية أي ثانيا وبالعام. ما معنى ثانيا وبالعام؟ يعني مجاز، نظير قولنا جرى الميزان، الجريان أولا وبالذات على نحو الحقيقة ثابت لماذا؟ للماء. ثانيا وبالعرض للميزان، ولهذا يعبر عنه بالإسناد المجازي. ما معنى الإسناد المجازي؟ إسناد الشيء إلى ما ليس له. أسندنا الجريان للميزان والمفروض أنه ليس له حكم الجريان، لكن ما هو مصحح هذا الإسناد؟ نتيجة أن هناك اتحاد بين الميزان وبين الماء. ما هو نوع الاتحاد؟ اتحاد الحال بالمحل. فالميزاب يمثل محله والماء هو حال الوفي، فأجرينا حكم الحال إلى حكم المحل وهو الجريان. الجريان الثابت للماء أسندناه أسريناه إلى الميزاب، ولهذا قيل الإسناد المجازي سراية حكم أحد المتحدين إلى الآخر. إذن ما معنى أن الوجود أصيل؟ أي أنه متحقق بنحو أولا وبالذات. وما معنى الاعتبار؟ أي أنه متحقق ثانيا وبالآخر. هذا المعنى الثالث. وهذا المعنى يظهر، أو هذا البيان للأصيل والاعتبار يظهر في كلمات العلامة الطباطبائي قدس سره في نهاية الحكمة أيضا، وأيضا يظهر هنا في بداية الحكمة. هذه البيانات مختلفة متباينة أو تلتقي في روح واحدة، تلتقي في روح واحدة. إذا قلنا أولا وبالذات التحقق للوجود، إذن الوجود هو منشأ التأثير. وإذا كان الوجود هو منشأ التأثير، إذن هذا المتحقق الواحد في الخارج مصداقا للوجود. أعيد الترتيب. إذا قلنا التحقق أولا وبالذات للوجود، إذن ما هو منشأ التأثير؟ هو الوجود. إذن هذا الخارج الواحد ينسب إلى من؟ إلى الوجود. إذن كلها تصب في روح واحدة، وليس عند، ولهذا أقول بيان أول بيان ثاني بيان ثالث، وليس في المعاني المتباينة. هذا هو معنى الأصالة ومعنى الاعتبار. إذا نصل إلى تحرير محل النزاع، نقول إن النزاع ليس في مفهوم الوجود وليس في مفهوم الماهية، بل النزاع أن هذا المتحقق في الخارج وهو واحد مصداق لأي شيء، هل للوجود أم للماهية. آثاره التي تترتب عليه منشأها هل للوجود أم الماهية. أن التحقق ما هو متحقق في الخارج أولا وبالذات هل الوجود أم الماهية. هنا النزاع، فمن قال أن التحقق للوجود أولا وبالذات ذهب إلى أصالة الوجود واعتبارية الماهية، ومن ذهب أن التحقق للماهية أولا وبالذات وثانيا وبالعرام للوجود ذهب إلى أصالة الماهية واعتبارية الوجود. ومن قال كلاهما أولا وبالذات كلاهما منشأ التأثير، إذن ذهب إلى أصالتهما الوجود والماهية. ومن قال كلاهما ثانيا وبالعرب ذهب إلى اعتباريتهما. هنا محل النزاع. يصل من الكلام إلى الأقوال في المسألة وبيان كل قول. الأقوال اتضح أنها أربعة. القول الأول هو القول باعتباريتهما، أي اعتبارية الوجود واعتبارية الماهية. ومعنى اعتباريتهما أي أن التحقق ثابت لهما على نحو ثانيا وبالعرب، أي أنهما ليس منشأ للآثار، أي أنهما ليس مصداقا لا للوجود، أو قل ليس لا يندرج تحتهما لا الوجود ولا الماهية. هذا معنى اعتباريتهما. هذا القول العلامة لم يذكره قدس سره. لماذا؟ يقول لأن مآل هذا القول هو السفسطة، أي إنكار الواقعية، يعني ما هو في الخارج لا هو مصداق للوجود ولا هو مصداق للماهية، لا هو وجود ولا هو ماهية. ما هو ما؟ المقام. فإذا لم يكن وجودان لم يكن ماهيان، إذن ماذا سوف يكون؟ إذن لا واقعية له، لأن الواقعية لا تخرج عن هذين الفرضين، إما تحت الوجود وإما تحت الماهية. أما أنها لا تحت الوجود لا تحت الماهية، لا الوجود مؤثر لا الماهية مؤثر، إذن هذا يكشف عن أن هذا ليس أمرا واقعيا، وهذا إنكار للواقع، وإنكار الواقع هو عين السفسطة. ونحن حسمنا الأمر بأن هناك قضية أساسية نزاعية بين الفلسفة وبين المثالية والسفسطة، هي الإيمان بمبدأ الواقعية. ونحن فرغنا عن هذا المبدأ، ما دمنا نؤمن بمبدأ الواقعية، إذن لا بد أن يكون هذا الواقع له منشأ مؤثر، لا بد أن يكون هذا التحقق إما للوجود إما للماهية إما لكلهم، أما لا لهذا ولا لذاك عن إنكار الواقع. يعني ما نحسبه أنه واقع لن يكون واقعا. ولهذا العلامة لم يذكر هذا الاحتمال، لماذا؟ يقول لأننا فرغنا من قضية الإيمان بمبدأ الواقعية، وقضية الإيمان بمبدأ الواقعية تتصادم مع القول باعتبارية الوجود والماهية معها. ولهذا العلامة كانت بدايته بداية موفقة، قال إنا لا نرتاب، لا نشك أن هناك أمورا واقعية. إذا لا تذهب إلى أن الوجود والماهية اعتبارية، لأن القول باعتباريتهما معا لا ينسجم، لا ينسجم بل يتصادم ويتنافى مع الإيمان بوجود واقعية متحققة في الخارج. إن لا نرتاب في أن هناك أمورا واقعية ذات آثار واقعية، فلا بد لها من منشأ، منشأها لا يخرج إما الوجود أو إيه؟ لأن في الذهن لا يوجد إلا مفهوم الوجود ومفهوم ذات آثار واقعية. يعني ما يصدر من النار من حرارة من إضاءة من إحراق، هذه آثار واقعية وليست وهم الواهم، ليست بوهم الواهم. ثم ننتزع من كل من هذه الأمور المشهودة لنا في عين أنه واحد في الخارج، في الخارج هو شيء واحد، ننتزع ماذا؟ بواسطة التحليل العقلي مفهومين اثنين، ما هما؟ مفهوم الوجود ومفهوم الماهية، كل منهما غير مفهومان، وهذا هو القول بالاشتراك معنى. أما الاشتراك اللفظي معنى الوجود هو عين معنى الماهية، كل منهما أي من الوجود أو الماهية غير الآخر مفهومان، وإن كان مصداقا واحد. إن الوجود عالم الماهية تصورا واتحدا هويتان، وهما أي مفهومان الوجود والماهية. مثاله قال كالإنسان الذي في الخارج المنتزع عنه أنه إنسان وأنه موجود، إنسان يعبر عنه ماهية، وجود يعبر عنه موجود، يعبر عنه وجود. وقد اختلف الحكماء في الأصيل منهما، أي من هذين المفهومين، هل هو الوجود أو هو الماهية. فذهب المشاؤون، المدرسة المشاؤية المنهج البرهاني، إلى أصالة الوجود وبالتالي اعتبارية الماهية، ونسب إلى الإشراقيين. يقول هناك قال ذهب على نحو الجزم، هنا قال نسب. إذا محل كلام هل أن الإشراقي فعلا يؤمن بأصالة الماهية أو لا؟ عبر نسب. ونسب إلى الإشراقيين القول بأصالة الماهية. لماذا نسب؟ لأن في كلمات المدرسة الإشراقية ما يستكشف منه القول بأصالة، أساسا مسألة هل أن الوجود أصيل، هل أن الوجود اعتباري، لم تكن معنونة بهذا العنوان في كتب القدامى، إنما بلورها بهذا العنوان المرنمات اصدار صدر المتألم، وكان المرنمات يذهب إلى أصالة الماهية، وكان يتبعه تلميذه صدر المتألمين الشيرازي ويدافع عن أصالة الماهية بقوة، حتى قال: فانكشفت الحقيقة لك، وذهب إلى أصالة الوجود. أما في كلمات أرسطو، في كلمات الشيخ الرئيس، لم تتبلور المسألة تحت عنوان أيهما أصيل، ولكن هناك عبارة يظهر منها معنى القول بأصالة الوجود. قال: فذهب المشاؤون إلى أصالة الوجود، ونسب إلى الإشراقيين القول بأصالة الماهية، وأما القول بأصالتهما معا كما هو مذهب الشيخ الأحسائي الشيخ أحمد بن زين الدين، يذهب إلى أصالتهما معا، وأما القول بأصالتهما معا فلم يذهب إليه إلى هذا القول أحد منهم ممن؟ من الحكماء. فكأن الذي يقول بأصالتهما معا ليس من الحكماء. لماذا؟ لاستلزام ذلك كون كل شيء شيئين اثنين وهو خلاف ضرورة. إذا نحن نختصر على الأقوال الثلاثة بعد مناقشة القول الأول: أصالتهما معا، أصالة الوجود اعتبارية الماهية، أصالة الماهية اعتبارية الوجود. يأتي الكلام في مناقشة هذه الأقوال مع أدلتها. تم الكلام ورفع المقام. الصلاة على خير الأنام.